يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
ذريتي وآلي وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فيشرفنا أن نستضيف شيخنا الشيخ سمير بن ربيع حفظه الله ليتحفنا بما من الله عليه من العلم النافع حول موضوع البدعة مضان العداوة، وهذه وظيفة أهل العلم كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فانظروا آثار الغلو أنه يؤدي إلى الانتحال، والإبطال يؤدي إلى التحريف، والمبطل يؤدي بذلك إلى الكذب والانتحال، والجهل يؤدي إلى أن يفسر النصوص على غير ما أراده الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضاه، وأن يسدد وأن يتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكما سمعتم من مقدمة الشيخ يونس حفظه الله جل وعلا وأثابه، فإن عنوان هذه المحاضرة اخترناها من تبعيدي وكلامي للإمام الشاطبي من كتابه الاعتصام، وعنوانها من أن البدع عموما هي مضان إيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين. وهذه القاعدة التي يذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه العظيم وهو كتاب الاعتصام، والإمام رحمة الله عليه ومن علماء القرن الثامن، ولد في حدود 20 بعد 700، وتوفي في حدود 90 بعد 700، في ولد بشاطبة هذه من أحد محافظات قرطبة، الجهة الشرقية من قرطبة. والإمام رحمة الله عليه كان منذ صغره شغوفا بالعلم، وله من وإن كان لم يرحل لكن له من الشيوخ كمحمد بن مرزوق وشريف التلمساني وغيرهم من العلماء، وقد استفاد من كثير من العلوم كالطب والفلك والبلاغة والتفسير والحديث والوصول والفقه رحمة الله عليه، وكان مع أشعريته، إلا أنه كان حربا على المبتدعة وعلى هدم قواعدهم، وكان إماما يرجع إليه في معرفة مقاصد الشريعة إلى يومنا هذا، فكتبه تدرس كالموافقات وغيرها في النظر في مقاصد الشريعة، ومن أعظمها مقصد المحافظة على هذا الدين، المحافظة على هذا الدين والدفاع عنه وعن أهله، ورد كل دخيل ورد الدخل أيضا. لهذا مع ما كان عليه من الشعرية رحمة الله عليه، إلا أنه كان حربا على سائر المبتدع، فكتب هذا الكتاب العظيم الذي إلى يومنا هذا صار مرجعا في النظر في ضوابط محاربة وحتى التسمية والتفريق بين المبتدع وغير المبتدع وضوابط ذلك رحمة الله عليه. فالإمام قلت أنه في كتابه هذا يذكر أن البدع لابد أن تحارب لأنها سبب الفرقة وأنها سبب البغضة بين المسلمين، ويعني الواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد، فما من بدعة تحيا ويدب عنها إلا وتأتي على سنن كثيرة. لهذا السلف يعني تركوا كلام الخالف أن ما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة، فلهذا إذا تعددت البدع فحينها قد تأتي على عدد من السنن، لهذا قضية فالإنكار العلني وغير ذلك إلا وتأتي على سنة الدعاء، ولأن لنا حقوق تجاه الراعي والسلطان من ذلك نصحه ومن ذلك الدعاء له، فهذه الأشياء كلها هذه السنن وعدم الخروج عليه ونحو ذلك، هذه كلها إذا أحيت هذه البدع فهذه السنن التي كانت يعني عند السلف كلها ستمحى، وهذا هو الغرض وهذا هو الإجادة. لا تسمع الآن من يدعو للسلطان بالصلاة وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة ونحو ذلك، وما سبب ذلك إلا هذه البدع التي وحدت، هذه البدع التي يروج لها وتنصر وينظر لها ويعني يعاد كما قيل النظر في فيها وفي الاستدلال بها والرجوع إليها. فلا من غير الشك أن الله جل وعلا يعني قد من علينا بالتآلف والتحاب في الله جل وعلا، ومن علينا بذلك عليه يعني سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى يعني حين ذكر من أنه من مننه أنه امتن على هذا على عباده بالتحاب، وقال يعني اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فهي منة من الله جل وعلا، ونعمة لا بد من أن نحافظ عليها، لا بد من أن نحافظ عليها، بل ربنا سبحانه وتعالى أغلق وسد جميع الأبواب التي تأتي على وتنشر البغضة والتحاسد، لهذا ذم الغيبة وذم النميمة ونحو وكثير من هذه الآفات، لأنها تأتي على الجماعة بالبطر والقطع والإذهاب للتآلف والتحاب، بل يعني سبحانه وتعالى يعني شرع لنا الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، ولأن الإصلاح هذا مطلب شرعي، الإصلاح مطلب شرعي، بل في مواقف شديدة كالاقتتال، ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال فأصلحوا بينهما، يعني في أعظم يعني موقف يعني حال الاقتتال دل على الإصلاح، قال فاتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم، أو قال وأصلحوا يعني فاتقوا الله الإصلاح يعني مطلب شرعي، مطلب شرعي، لهذا رغم أن أنه مطلب شرعي لكن لابد من معرفة أن الله جل وعلا يعني إن خالف المرء وابتدع وأحدث وخالف وأظهر المخالفة لشرعه فإن الله سبحانه وتعالى سيلقي العداوة والبغضة إن أظهر المرء شيئا من المخالفة أو الابتداع أو الإحداث في دين الله جل وعلا. فلهذا كما يذكر ربنا سبحانه وتعالى عن النصارى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به قال فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلهذا لما خالفوا وتركوا شرع الله جل وعلا يعني هذه سنة الله جل وعلا في خلقه فدب بينهم هذا الحسد والبغضاء وغير ذلك من هذه الآفات. لهذا يقول الشاطبي رحمة الله عليه في هذا المجلد الأول، فيذكر هذه القاعدة ويشرح ويقول رحمة الله عليه، يقول: وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام، قال: فلأنها تقتضي التفرق شيعا، لأنها تقتضي التفرق، قال: إذا أظهرت البدع والمحدثات قال تدفع إلى التباغض بين الناس، قال: لأنها تفرق بين الأمة، تفرق بين الأمة. ولهذا كان الشاطبي في موضع آخر رحمة الله عليه يقول: يقول من أن الحروية، قل من أن الحروية يعني قال تجرأوا فعلى عباد الله بسيوفه، قال رحمة الله عليه، قال: وهذا غاية في الإفساد في الأرض، قال: هذا غاية في الإفساد في الأرض. فالحرورية الخوارج قال جردوا السيوف على عباد الله، جردوا سيوفهم على عباد الله، قال: وهذا غاية في الإفساد في الأرض، قال: وكذلك كثير من أهل الأهواء شائع هذا، يعني بينه وهذا في أهل الأهواء، قال: كثير شائع، قال رحمة الله عليه، قال: وسائرهم يعني أهل الأهواء والبدع، قال: وسائرهم يفسدون بوجوه من إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. لهذا هذه انتشار هذه المحدثات وهذه المنكرات والبدع هي مدعاة إلى الفرقة وعدم الاجتماع، فلهذا لا بد من محاربة هذه البدع، لا بد من محاربتها ابتداء، لأنها سبب للفرقة، لأنها سبب رئيس للفرقة وعدم الاجتماع. لهذا كان أبو العالية الرياحي رحمة الله عليه كان يقول: إياكم، قل: إياكم وهذه الأهواء، قال: لأنها تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. فلما أخبر الحسن البصري بكلام أبي العالية رحمة الله عليهم جميعا، قال: أخبر بكلامه هذا وأن الأهواء تفرق الأمة وتنشر بينهم العداوة والبغضاء، قال: صدق ونصح، قال: كان صادقا قد نصح للأمة. يقول الشاطبي رحمة الله عليه، قال: وقد أشار إلى ذلك، يعني إلى هذا، إلى هذه القاعدة من أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين المسلمين، قال: وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم حسب ما تقدم في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قال: وقوله سبحانه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله سبحانه قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، قال: وقوله جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، قال: وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى، قال: وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة، إن فساد ذات البين هي انتشار البغضة والنفرة بين الناس. لهذا قال: وقد بيّن عليه الصلاة والسلام من أن فساد ذات البين هي الحالقة وأنها تحلق الدين. والحديث هذا يعني معروف عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، قال: قال عليه الصلاة والسلام: دب فيكم داء الأمم قبله، قال: الحسد والبغضة، قال: لا أقول، قال: وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين. وفي رواية أو في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: قال إصلاح ذات البين. قال: فإن فساد ذات البين هي الحارقة. لهذا هذه الحديث تدل على الترغيب في جمع الشمل ونبذ ما يحلب هذا الدين ويستأصل الثواب، يستأصل الثواب كما تستأصل الموسى شعر الرأس. لهذا يعني فساد ذات الدين ثلمة في الدين، فتنتشر المظالم وقطع الأرحام والصلات والتباغض ونحو ذلك من الآفات. يعني تجدون بعضهم الآن لا يسلم عليه لوجود هذه البدع وانتشارها بعد أن كان حبيبا مقربا. فلما ظهرت هذه البدع وصار ينظر لها فانتشرت هذه العداوات بين أقول في الصف السلفي. لهذا تجد بعضهم لربما لا يأتي بعض المساجد لوجود فلان، أو لأنه فلان يصلي بها، أو حتى لا يلقى فلان، بل من أقاربه ربما. وما سبب هذا إلا هذه البدع التي أعيد طرحها وإخراجها بصيغة أو بأخرى أو بصبغة أو بأخرى، فانتشرت وصارت تظالم، أو انتشرت يعني انتشر الكذب والبهتان وقطع الأرحام وقطع الصلات وغير ذلك من هذه الآفات. لأن العلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث حين ذكر التفضيل، تفضيل الإصلاح بين الناس وأنه أفضل من هذه العبادات، قالوا إنما بعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد يعني المسنون من هذه العبادات من الفرائض. بعضهم قال بل الحديث عام، قال وإنما فضل الإصلاح عليه الصلاة والسلام وجعله بهذه الدرجة مقدما، قالوا لأن الإصلاح بين الناس نفعه متعد ودائم. قال وأما هذه درائع من الصلاة فنفعها قاصر على صاحبها من صلاة وصيام وصدقة، وإن كانت ربما يعني لا نفعها يعني يدوم ولكن ينقطع. قال وأما إصلاح ذات البين فهذه يعني فائدتها يعني متعدية ودائمة، متعدية ودائمة. لهذا شريعتنا تدل على التحاب والتآلف والمحافظة على الجماعة الطيبة ونحو ذلك بشتى الوسائل، منها بذل السلام الذي صرنا الآن يعني بعضهم كثير يعني يتحاشى حتى إلقاء السلام. يعني أنت لربما تجده يعني يمر عليك ويعني لربما يعني يفر منك من أجل أنه لا يسلم عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدل على الهدية، يدل على الهدية حتى يعني يتحاب الناس، فالتهاد تحاب ويدل على بذل السلام لمن تعرف ولمن لا تعرف. فكلهم يعني لا صارت الهدية تنزل منزلة التأكل والسلام يعني فارقك قبل أن تفارقه، وهو الذي على البدعة وهو الذي يعني على المخالفة لشرع الله جل وعلا، فيبدأك بالهجرة فيهجر قبل أن تهجر ولا يبذل لك سلاما ولا غير ذلك. لهذا شريعتنا تدل على مثل هذه التي تحفظ لنا جمعنا، تحفظ لنا جمعنا. إذا قال رحمة الله عليه قال وهذه الشواهد التي ذكرها من هذا الحديث وغيره ومن آيات التي سبقت، قال وهذه وجميع هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع، عند وقوع الابتداع. يذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في كتابه جامع العلوم والحكام في شرحه على الأربعين يعني فإذا لا بد من التنبيه عليها. قال وأما البغض في الله، لما ذكرنا يعني فضيلة يعني الإصلاح بين الناس وجمع الشمل، لكن لا بد من التنبيه على مسألة أخرى. قال: وأما البغض في الله جل وعلا، قال فهو من أوثق عور الإيمان. قال: وليس داخلا في النهي، وليس داخلا عنك الله، قال وليس داخلا في النهي. قال: ولو ظهر لرجل من أخيه شر، قال فأبغضه عليه، قال وكان الرجل معبورا فيه في نفس الأمر، يعني هذا الذي أبغض المبغض هذا، قال ربما يكون معه عذر فيما اقترفه من شر. قال: أثيب المبغض له، يعني له ثوابه، يعني فيما ظهر له من شر اقترفه فأبغضته على ذلك، قال له ثوابه، وإن كان ذاك الشخص معذورا فيما أتاه من شر ووقع فيه. قال: وإن عذر أخوه، وإن كان أخوه معذورا، قال كما قال عمر رضي الله عنه: إن كنا نعرفكم إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا. قال: وإذ ينزل الوحي. قال: وإذ ينبئنا الله من أخبارنا، يعني يوم كان عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا والوحي ينزل، يعني فربنا سبحانه وتعالى ما ربما أخفيتموه فالله عز وجل يبديه، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصحح أفعالهم وأقوالهم. قال: ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق به، أي توفي عليه الصلاة والسلام، قال وانقطع الوحي، قال فإنما نعرفكم بما نخبركم أو نخبركم، أي بما يظهر من أعمالكم. قال: ألا من أظهر منكم لنا خيرا ضمننا به خيرا، قال وأحببناه عليه، قال ومن أظهر منكم شرا ضمننا به شرا، قال وأبغضناه عليه، قال سرائركم بينكم وبين ربكم عز وجل. وفي رواية أخرى قال: قال أما أن يقول أن سريرتي حسنة، قال فهذا يعني بينه وبين ربه، قال نحن نحكم على ظاهره، نحن نحكم على تقريراته، يقرر أشياء من البدع والمخالفات، على فإن لم يقرر ذلك صراحة نحكم على قرائن أحواله كما قال حافظ بن رجب، إما أن يقرر ذلك ويصرح بذلك، وإما أن يحكم عليه بقرائن أحواله، بقرائن أقواله وأفعاله، فنحكم عليه بذلك. قال رحمة الله عليه: وقال الربيع بن حسين، قال لو رأيت رجلا يظهر خيرا ويسر شرا، قال أحببته عليه، أو قال أحببته عليه، آجرك الله على حبك الخير، يعني كان يبطن شيء من الشر لكن يظهر خيرا، قال فأنت تحكم على ظاهره، لم يبدي لك ذلك الشر، قال فإن الله عز وجل يجازيك على ذلك حين أحببته للخير الذي ظهر لك منه. هذا بعضهم يسمع يقول: لماذا فلان كنتم تثنون عليه؟ خلل فيما كان يظهر لنا، فنحن لا نطلبه معصوما، فكلنا يخطئ وكلنا يذنب، نحن لا نطلب معصوما، فإن أظهر لنا خيرا حين أحببناه وأثنينا عليه خيرا، لكن حين ينحرف فلا بد، ليس من الدين أو من الأمانة أن نبقى متعصبين له، فإذا انحرف لا بد من بيان انحرافه وبيان مخالفته وابتداعه. لهذا قال الربيع رحمة الله عليه: ولو رأيت رجلا يظهر شرا ويسر خيرا أبغضته عليه، قال آجرك الله على بغضك الشر.
قال: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، قال: كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم. قال: وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، كلهم يدعي ذلك، يعني يدعي وصف إلينا، كلهم يدعي أنه إنما أبغض فلان لأنه يبغض لله جل وعلا. قال: وقد يكون في نفس الأمر معذورا. قال: وقد لا يكون معذورا، وقد لا يكون معذورا. قال: بل يكون متبعا لهواه. قال: مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه أو ما يبغض عليه، يعني عنده تقصير في البحث عن الحق في ذلك وإدراكه. لهذا قال: ربما يكون معه عذر حين قال بذاك القول. قال: وربما لا يكون معه عذر لتقصيره. قال: فإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع قال يظن أنه لا يقول إلا الحق، عياذا بالله، قال يظن أن هذا متبوع هذا لا يقول إلا حقا، فتجده يتعرض، وهذا غير معذور، فلهذا يظن أن هذا المتبوع لا يقول ولا يصفر عنه إلا الحق، ليس له أن يخالف ولا أن يخطئ. إذا قال: وإن كثيرا من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع، قال كثيرا من البغض، فتجده يبغض من يخالف شيخه ويزور في وجهه ويتهمه بشتى التهم، عياذا بالله. لهذا قال: وكثير من البغض كذلك إنما يقع لمخالفة متبوع يظن أنه لا يقول إلا الحق، وهذا الظن خطأ قطعا. قال: وإن أريد أنه لا يقول إلا الحق فيما خولف فيه فهذا الظن قد يخطئ ويصيب. قال: وقد يكون الحامل على الميل قال مجرد الهوى، قال يتبع فلان وإنما لا لاتباعه للحق وإنما لهواه وإنما لأطماعه وإنما لمصالحه. لهذا قال: وقد يكون الحامل على الميل مجرد الهوى، قال أو الإلف أو العادة، لأنه يألف وصاحبه وزميله ومعظمه، قال أو العادة لأن هذا الشيخ لا يوجد في محيطه إلا هو، لم يطلب العلم إلا عنده، فالعادة يرجع إليه في سائر الفتاوى والعلم ونحو ذلك، وهو مرجع بلدته ونحو ذلك، فالعادة تتركه لا يفارقه، وإن أخطأ يرجع إليه ويرسم باطله، علم أو لم يعلم. لهذا قال: والإلف أو العادة، قال: وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله، هذا لم يبغض لله أبدا، وإنما أبغض لأن متبوعه نيل منه وتكلم فيه ووقع في مثل هذه المحدثات. لهذا قال: وكل هذا يقدح في أن يكون هذا البغض لله. قال: فالواجب على المؤمن أن ينصح نفسه ويتحرز من هذا غاية التحرز حتى لا يقع فيه. قال: وما أشكل منه، يعني أشكل عليه، يعني لم يدري، قال: فلا يدخل نفسه فيه خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض المحرم. الشيء الذي لا تجهله لا يكلفك الله عز وجل ما لا تطيق، ما أنت لا تعرفه وأنت بعيد عنه، فيصير عندك بغض للشخص المخالف لمتبوعك، وهذا من البغض قال المحرم، قال لا تدخل نفسك فيه، أنت بعيد عن هذه الأشياء، بعيد عن إدراك هذه العلوم، بعيد عن التمييز بين حق وباطل، قال لا تدخل نفسك في هذا. لهذا قال رحمة الله عليه: فلا يدخل نفسه في خشية أن يقع فيما نهي عنه من البغض محرم. قال وها هنا ينبه على أمر مهم. قال وها هنا أمر خفي ينبغي التفطن له، وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه، قال مأجورا على اجتهاده فيه، موضوعا عنه خطأه، أن موضوعا عنه خطأه هذا لا بد من البيان من أن هذا الاجتهاد فيما لا نص فيه، فإذا اجتهد وأخطأ حينئذ كما قال رحمة الله عليه مأجور في اجتهاده، موضوع عنه خطأه لا يعاتب على ذلك. لكن إن صارت المسألة مسألة موالاة ومعاداة وبها تشق عصا المسلمين ويوالى ويعاد من أجل المسألة وتكتب الصفحات والمؤلفات بالذب عن مخالفته وتنتهك أعراض العلماء ويتهمون وغير ذلك، فحينئذ يتهم حينها ولا يقال أنه أخطأ ولا يتابع في ذلك. فإذا صارت المسألة وهو يعلم فيكتل ويحزب لأجل مسألته، فحينئذ لا بد من تحذير الناس منه ومن خطأه. أما إذا كتب وأخطأ وزلت قدمه ولكن ما علم غير هذا ولم ينبه ولم ينصح، حينئذ تحفظ كرامته. نعم، وهذا شيء في الأئمة قبلنا. لهذا لما ذكر الحافظ بن حجر والنووي في وقعه في مثل تلك التأويلات لصفة الرب جل وعلا، فما كان لهم أن لهذا الحافظ بن حجر في شرحه على الصحيح يعني تجده مضطرب، فلهذا حينئذ ما وجد من يرده وما انتصر لقوله ولا يعني ذب عنه ووالى وعاد من أجله، لهذا حفظت كرامته رحمة الله عليه. أما من ينظر ويقعل والنصوص أو المسائل فيها النصوص يعني قد دلت على عليها النصوص الشرعية من كتاب والسنة وآثار السلف الصالح، ثم يأتي فيقعد قواعد من قبل نفسه ويجد لتقعيده مبررات من هنا وهناك ويذب ويكتب وينتقص من خالفه ويذمه ونحو ذلك ويحزب ويكتل لأجل مسألته، هذا لا بد من التحذير منه. لهذا بعضهم يقول طيب في مسائل فرعية، وهذا العلماء حتى شيخ الإسلام تيمية أنكر ذلك، لا يقال في مسألة فرعية وفي مسألة يعني مسائل الوصول العقائد يقصدون والباقية يقصدون في مسائل العمل والمسائل العملية. لهذا قال هذا، قال وهو أن كثيرا من أئمة الدين قد يقول قولا مرجوحا ويكون مجتهدا فيه مأجورا على اجتهاده فيه موضوعا عنه خطأ فيه، قال ولا يكون المنتصر لمقالته تلك بمنزلته في هذه الدرجة. قال الذي ينتصر لقوله قال لا يكون في درجته حيث أنه تحفظ كرامته ويرد خطأه ولا يعني وهو مأجور في اجتهاده، قال المنتصر حينئذ لمقالته قال تلك قال بمنزلته، لا يكون بمنزلة المجتهد أبدا، بل يكون مذموما، بل يكون مذموما. الذي ينتصر لهذه المسألة المخالفة المرجوحة ليدلل ويرد على الغير ويذمه ونحو ذلك ويبدي ما يبديه من المساوئ، قال ولا يكون المنتصر لمقالته لمقالة المجتهد تلك قال بمنزلته أبدا، قال في هذه الدرجة، قال لأنه قد لا ينتصر لهذا القول إلا لكون متبوعه قد قال، قال بحيث إنه لو قاله غيره من أئمة الدين لما قبله ولا انتصر له، لكن لما قاله متبوعه ومعظمه سار إليه. قال لو قاله غيره من أئمة الدين قال ما يعني ما اكترف، يعني لم يتبعه. قال هذا لما قبله ولا انتصر له. قال ولا والى من وافقه ولا عادى من خالفه، لكن لما قاله من يعظمه عاداه وخالفه وشتن عليه الحروب. قال وهو مع هذا الظن، أو قال وهو مع هذا يظن أنه إنما انتصر للحق، قال بمنزلة متبوعه، قال وليس كذلك. قال فإن متبوعه إنما كان قصده الانتصار للحق، وإن أخطأ قال وإن أخطأ في اجتهاده. وأما هذا التابع فقد شاب انتصاره لما يظنه الحق، قال إرادة علو متبوعه، يعني هذه الإرادة السيئة التي أرادها، قال إنما يريد أن لا يسقط متبوعه أبدا، قال أنا ما أراد اتباع الحق. قال أما متبوعه ذاك المجتهد قد أراد أن يعني أن يقف على الحق فأخطأ، قال أما هو أبدا، قال ما أراد ذلك، وإنما أراد أن لا يسقط متبوعه وأن لا يسقط أبدا. لهذا قال إرادة علو متبوعه وظهور كلمته وأن لا ينسب إلى الخطأ أبدا، نقول أخطأ. قال وهذه دسيسة تقدح في قصد الانتصار للحق، قال فافهم هذا فإنه فهم عظيم. قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، رحمة الله عنه رحمة واسعة. طيب نعود إلى كلام الشاطبي في الاعتصام، فيقول حين قال وهذه جميع الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع، قال وأول شاهد عليه في الواقع، يعني أول ما يدل على أن الابتداع هو سبب من الأسباب التي تفرق الأمة وتدعو إلى البغضاء والتحاسد والنفرة. قال وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج، انظروا يمثل بالطوائف الخارجية، قال قصة الخوارج. قال إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونه، قال ويدعون الكفار، قال كما أخبر عنه الحديث الصحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام إن بين يدي هذا أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال عليه الصلاة والسلام قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. لهذا قال قصة الخوارج كما ذكر ويريد هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والخوارج مع أنهم ربما هم يعني ليسوا في الخبث والإفساد مثل الرافضة كما يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره، قل فالرافضة أخبث من الخوارج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على مقاتلتهم وأن في قتلهم أجر ومأجور من قتلوه، قال لما؟ لأنهم تجرؤوا واعتدوا على المسلمين، تجرؤوا بسيوفهم واعتدوا على المسلمين لأجل نشر مذهبهم، فكانوا لا يقبلون من يصلي بهم إلا من كان على، ولا يزوجون إلا من كان على مذهبهم ونحو ذلك. فلما صار هذا الاعتداء على المسلمين، جاءت الشريعة بالتشديد عليهم. وإن كانت كثير من الطوائف كما قال شيخ الإسلام تيمية ومنهم الخوارج أخبث من الخوارج، لهذا جاءت كما ذكرت الشريعة بمحاربتهم حيث كان، وكل بحسبه. إذا قال وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وجعل الأجر في من قتلهم أو قتلوه، قال ثم يديهم، يعني بعد قصة الخوارج، قال كل من كان له صولة منهم، قال وقرب من الملوك، يعني منهم من أهل البدع، قال ثم يليه كل من كان له صولة منهم وقرب من الملوك، فإنهم تناولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضا. قال حسب ما بينه جميع أهل الأخبار، كما حصل في زمن الدولة العباسية مع المعتزلة في محنة الإمام أحمد رحمة الله عليه. فيوم جاء الواثق وامتحن الناس بتلك المسألة الكفرية بخلق كلام الرب جل وعلا، فدخل جمع من فقهاء بغداد على الإمام أحمد رحمة الله عليه يريدون تأييد لما أرادوه ونصرتهم على ذلك، فذكروا قالوا أننا يعني نريد خلع هذا الإمام وهذا السلطان، لا نريد إمارته، وقد وصل بنا الحال إلى ما تعلم، حتى صارت هذه البدعة الكفرية يمتحن بها الصبيان، فأدخلت الكتاتيب والمدارس فصارت تدرس، فجاءوا يشتكون إلى الإمام أحمد، فقال ما تريدون؟ لا نريد، يعني يريدون الخروج ومقاتلته ولا يريدون إمارته. قال لا تفعلوا رحمة الله عليه. قال وعليكم بالنكرة في قلوبكم. قال فلا يعني تعرضوا المسلمين ولا أنفسكم لسفك الدماء. قال ولتصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. فما يعني أخذوا بنصيحة الإمام رحمة الله عليه، ولما سمع بهم الخليفة يعني فر من فر وسجن من سجن منه. فكان يعني من يعني المقربين من أهل البدع كابن أبي لؤاد لهؤلاء الخلفاء، فهم كانوا يدلون هؤلاء على هذه البدعة وعلى أهل السنة، فنوكل وقتل من قتل ونوكل وعذب من عذب من أهل السنة، كما تعلمون من المحنة التي مرت على الإمام أحمد رحمة الله عليه وعلى غيره. لهذا قال ومنهم يعني هؤلاء من أصحاب البدع لهم صولة حين يجدون تلك من الملوك فيحثونهم على أهل السنة والجماعة، فمن التعذيب والقتل ونحو ذلك، قال مما ذكر في كتب الأخبار والتواريخ. قال ثم يليهم يعني من أهل البدع، قال كل من ابتدع بدعة، قال فإن من شأن أن يثبط الناس عن الابتداع أو يثبط الناس عن اتباع قال أهل الشريعة أي العلماء، قال ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجاس المكبون على الدنيا برو، فيأتون على العلماء وأهل السنة والجماعة فينشرون في الناس أن هؤلاء أرجاس بشتى الشتائم والسباب ونحو ذلك، وأنهم أصحاب دنيا كما تسمعون يعني التأكل من دعوة أنهم أصحاب دنيا، فهذا دأبه، هذا كلام الشاطبي رحمة الله عليه. قال فيأتون فيذكرونهم بمثل هذه المثالب التي ليست فيه، فيقولون من أنه يعني لهم الفتاوى المسيسة وأنهم جماعة أشارق وأنهم من مرجئة الفقهاء أو من مرجئة الحكام والسلاطين يزينون باطلهم، وأنهم يتأكلون بالدعوة، وأن على رؤوسهم المطارق ونحوها من سائر هذه التهم والشتائم والعظائم كما تسمعون. لهذا قال ثم يليهم كل من ابتدع بدعة، قال فإن من شأنهم أن يفرقوا الناس عن اتباع أهل الشريعة ويذمونهم ويزعمون أنهم الأرجاس الأنجاس المكبون على الدنيا، قال ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا، قال وذم المكبين عليها. يأتون فقل ينشق والأصل أن يخلص في دعوته ولا يلتفت إلى أموال الناس ويتحاشى أموال فلان، وليس له أن يأخذ من كذا أو أن يعان على كذا ونحو ذلك من العبارات. فصارت هذه التآكل في الحقيقة صارت يعني من العناوين المطاطة، فالذي تريد والذي يخالفك لك أن تضعها عليه، والذي هو معك يعني ينصرك ويناصرك فهذا يعني لك أن لا تلحق به هذه التهمة، فتوسع في ذلك. فلو ذكرنا لكم هذا الإمام الدارقطني رحمة الله عليه كان لا يحدث إلا بمقابل، هل يقال في حقه أنه كان يتآكل لدعوته حين يحدث الناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ لهذا دافع عن هذا حتى الحافظ الذهبي رحمة الله قال حاشاه، وإنما لربما سأل لحاجة. فكانوا ينزلون يعني هؤلاء الأئمة الذين اشتهروا بالعدالة والثقة ونحو ذلك أن يقذفوا بمثل هذا، هل يقال في أمثال هؤلاء وغير الإمام مالك رحمة الله عليه كذلك كان بعضهم يسدد عنه ديونه ويسد حاجته، هل يقال في حق هؤلاء الأئمة من أنهم كانوا يتأكلون بالدعوة؟ معاذ الله. لهذا هذه الكلمة المطاطة التي نريد أن يجعل القائل بها يجعل لنا ضابطا نرجع إليه، أما أن يقال في حق الفضل وخيرة من نعرف يعني تقال فيه مثل هذه العبارات. طيب لهذا قال رحمة الله عليه أن هؤلاء كذلك يعني يذمون، فلا شك يعني يذهبون إلى الذم ذمهم من قبل الدنيا، فيرون أنهم ربما يتأكل من دعوته وربما قد يوصف من أنه قريب من السلاطين والحكام ونحو ذلك من هذا، وأنهم يثنون عليهم وأنهم كما يقول مرجئة حكام ومرجئة سلاطين ونحو ذلك. فلهذا يقول كما يذكر أو يروى عن عبد الوهاب الخفاف رحمة الله عليه أنه مر على عمرو بن عبيد، مر على عمرو بن عبيد فوجده وحيدا فالتفت إليه المعتزلي وهو ثاني المؤسسين للاعتزال بعد واصل بن عقب وهو صهره، فالتفت إليه قال تركوك، فقال فما أراد أن يجيب، عمر بن عبيد المعتزي، فقال عبد الوهاب بن خفاف قال نهى الناس عن عبد الله بن عون الإمام القدوة الحجة رحمة الله عليه، قال فانتهوا عنه، قال نهاهم عن هذا الإمام، قال فانتهى الناس عنه. فما يأتيكم الآن بعضهم يذم الإمام، إمام الجبل العلامة الإمام الألباني، ويحط من قدره ويتهمه، أو يأتي إلى الإمام العلامة الشيخ ربيع بن أبي المدخل حفظه الله تعالى ونحو ذلك ويحط من قدره. هذا قال لما وجده وحيدا طريدا، قال تركوك، يعني الناس تركك الناس، فسكت ما وجد جوابا. قال نهى الناس عن ابن عون فانتهوا عنه. قال أنت يعني تحذر من هذا الجبل، من هذا العالم الكبير الذي كان مرجعا، هو وغيره يعني كانوا يصنفون من يعني بعد علم الحسن البصري وابن سيرين كان مرجعا، عبد الله المبارك يدل عليه، بل هو يأتي إليه لطلب العلم. لهذا لابد من التنبه لمثل هذا. هذا يذكر سعيد بن عامر رحمة الله عليه أنه دخل على أيوب السختياني رحمه الله تعالى فقال يا أبا بكر، قال هذا الرجل عن عمرو بن عبيد، قال هذا رجع عن قوله، كما تسمعون أنه يعني يروجون أنه رجع في كذا وربما لا يقول بكذا، قال رجع عن قوله، هذا عمرو بن عبيد قال رجع، وقال انتشر بين الناس أنه رجع، حتى في أيامنا قال انتشر بين الناس أنه راجع عن بدعته. ماذا قال أيوب السختياني؟ قال أما إنه لن يرجع. قال أما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الربيع، قال ثم لا يعودون فيه، قال ثم لا يعودون فيه. انظروا إلى فقه أيوب السختياني رحمة الله عليه، قال هذا لن يرجع أبدا. قال هو يقول أني رجعت والناس يتحدثون أنه رجع عن بدعة، قال ماذا؟ قال أنه لن يرجع. قال لما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في آثار وروى في كتب العقائد وكتب السنن قال أما إن الله جل وعلا حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها، حتى يخرج منها. لهذا كان عند أيوب وغيره من اليقين ما عنده رحمة الله عليه، قال منه لم يرجع. النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم لا يعودون. وهذا الكلام في سائر أهل الهوى والبدع، وإن كان الحديث في الخوارج، وإن كان الحديث في الخوارج. طيب، قال الشاطبي رحمه الله عليه كما يروى عن عمرو بن عبيد، هنا بدأ يذكر مقالات عمرو بن عبيد البصري، وكما ذكرت هو ثاني المؤسس لطائفة أو فرقة المعتزلة بعد واصل بن عطاء، ومصيره تزوج أخت واصل بن عطاء، كان صغيرا واستفاد من عقيدته وميزها وزاد عليها واستفاد من شيخه، وكان قد أخذ العلم عن أبي قلابة والحسن البصري، ثم اعتزل مجلسه، وكان يكذب لنصرة بدعته، بل ويكذب حتى على الحسن البصري، يكذب على شيخه أنه قال وما قال، وكان يكذب لنصرة بدعته، وتوفي في
السنة الثانية والأربعين بعد المئة والثالثة والأربعين بعد المئة. والمعتزلة عرفوا بأول مؤسس له وهو واصل بن عطاء لما اعتزل حلقة الحسن البجات مسألة المرتكب الكبيرة وأنه ما يقول أنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وأنه آخر مخلد في النار كما تقول الخوارج يوم في يعني في الآخرة. فاعتزل درس وحلقة الحسن البصري ولهم المعتزل لهم أصول خمسة كالعدل القول بالعدل والتوحيد والأمر المعروف لا يعني منكر والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد. هذه يعني عموم أهم ما اشتهر به من القواعد. وهم فرق وهم فرق منهم الواصلية وهم اتباع واصل بن عطاء المؤسس الأول وهذا كانوا من أهم أو كان من أهم قواعد فرقته نفي الصفات لأنه عندهم أن تعدد الصفات من تعدد الآلهة والعياذ بالله والقول بالقدر كان يرى أن العبد هو خالق لأفعاله وأن الرب جل وعلا لا يخلق أفعال العباد وربنا سبحانه وتعالى خالق كل شيء يخلق العبد خالق للعبد وفعله. وكانوا يقولون أيضا من قواعده مسألة المنزلة بين منزلتين مرتكب الكبيرة وأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين شهدوا وقعة الجمل وصفين يقولون من كان عياذا بالله يقول من أنهم في الساق لكن لا على التعيين عياذا بالله. فتنظروا كيف كانوا ينالون من خيرة الناس من خيرة الأئمة والعلماء وصحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاء عمر بن عبيد هذا الصهر فاستفاد منه وأنشأ طائفة له أيضا وزاد عليه فكان هذا يفسق جميع السلام الذين وقعوا أو وقع الجمل والصفين بل ويحكم عليهم بالتخليد في النار لا تقبل لهم شهادة عياذا بالله. وزاد أيضا مسألة رد الأحاديث والتي لا توافق عقله فكان يقدم عقله على النقل. يأتي إلى حديث عبد الله بن مسعود في قضية أطوار الجنين في بطن أمه والحجة كرفله لأنه لا يتماشى مع قوله بالقدر مع قوله بالقدم لأنه قدريا وينفي أن يكون فعل العبد يعني مخلوقا لله جل وعلا. فقلت أنه هذا يعني وكان يعني في أول أمره كان راوية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان يظهر يعني الخشوع والهبة والتمسك وذلك وكان يرجع إليه في الاستفادة منه. لهذا كان يحب الحافظ الله عليه لأنه كان صاحب ورع وعبادة ثم أحدث ما أحدث طيب هذا أرد على أن يقول كيف كانوا كيف صار وكيف كذا وإن كانوا طلاب عند الحسن البصري عند في حلقة ثم الحرم. طيب يقول كما يروى عن عمر بن عبيد أنه قال لو شهد عندي علي رضي الله عنه وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا قال على شراك نعل قال ما أجزت شهادة عياذا بالله. هؤلاء أمر من خيرة الصحابة رضي الله عنهم بل منهم من الخلفاء الراشدين قال لو شهدوا عندي على شراك نعل لو أبت النعل قال شهدوا عندي على يعني أحقر من هذا قال أنا ما أجزت شهادته يعني يرد شهادة هؤلاء مثل هؤلاء قال علي وعثمان وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا. فانظروا كيف كان هؤلاء الأئمة والأولياء يظنون خيرة الناس، خيرة الناس. قال وعن يعني أيضا عن معاذ بن معاذ التميمي العنزي، هذا كان قاضيا من ثقات الأثبات الممكنين، حتى كان الإمام أحمد رحمه الله عليه يعني يقول إليه منتهى في التثبت في البصرة رحمة الله عليه. وهذا معاذ البصري التميمي كان يقف في مسجد البصرة، يقف ليحيى بن سعيد القطان الحافظ الناقد الكبير، ويصرخ ويقول له: أما تتقي الله؟ قال: تروي عن عمرو بن عبيد؟ قال: لا تزال تجلس عنده وتسمع من حديثه. قال: أما تتقي الله؟ يقول هذا للحافظ الكبير يحيى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى. قال: تروي عنه؟ قال: وأنا سمعت منه. قال: أنا سمعت منه أنه كان يقول: لو كان قول الله جل وعلا: تبت يد أبي لهب وتب. قال: في اللوح المحفوظ. هذا كلام عمرو بن عبيد. قال: ما كان لله حجة على عباده. هذا لإثبات مسألة القدر وأن العبد هو خالق لأفعاله. قال: لو كانت هذه في اللوح المحفوظ. قال: ما كان لله على عباده حجة، عياذا بالله. قال: كيف تجالسه وتسمع من أحاديثه؟ قال: فانتهى يحيى بن سعيد القطان، كان يصرخ بأعلى صوته في المسجد ويحيى جالس، فانتهى رحمه الله تعالى. فذكر هنا، قال: قلت لعمر بن عبيد: كيف حدث الحسن عن عثمان رضي الله عنه أنه ورث امرأة عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن عوف، بعد انقضاء عدتها، يعني لأنه طلقها وهو على فراش الموت، فجاء عثمان فورثها، جاء عثمان فورثها وهي تماضر الكلبية، فلما كان على فراش الموت طلقها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. قال: فجاء عثمان فورثها منه، فعومل بنقيض قصده كما قال ابن قدامة رحمة الله عليه. قال: و كان إجماعا، لأن الصحابة شهود، قال: وما أنكر أحد منهم. قال: فكان إجماعا. فلهذا قال ابن قدامة: وكذلك القاتل، القاتل الذي يستعجل فيقتل مورثا. قال: هذا لا يرث. قال: هذا مثله. قال: هذا ترث لأنه استعجل وحرمها على فراش الموت وبدل طلاقها. قال: هذا. فجاء عثمان رضي الله عنه، قال: والصحابة كلهم شهود. قال: وما أنكر أحد. قال: فكان إجماعا. هنا قال له: قال: كيف حدث الحسن عن عثمان رضي الله عنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بعد انقضاء عدتها؟ قال: فقال عمر بن عبيد، شوف اسمه، قال: فقال: إن فعل عثمان لم يكن سنة. في بعض الروايات قال: ما قال إن فعل عثمان ليس بسنة، رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على سنن هؤلاء. قال: فعليكم بسنة وسنن في الخلفاء الراشدين. قال: ما كان. وفي رواية أخرى قال: من أن عثمان ليس صاحب سنة، عياذا بالله، من أن عثمان ليس صاحب سنة، لا يرجع إليه في هذا. لهذا هذه المقالة الخبيثة التي دونت في كتب التواريخ، يعني كما سمعتم، فتناقلتها هذه الكتب، وهذا يعني دأب كثير من أهل الأهواء والبدع. لهذا كما جاء عن عمرو بن عبيد أنه سئل مرة عن مسألة فأجاب، فلما انتهى من جوابه قال: وهذا قول الحسن. فجاءه رجل وقال: هذا يعني أما إن الناس يرون من أن الحسن يقول بخلاف هذا القول.
قال لا، قال أنا أما إني قلت أن هذا من رأيي الحسن، أنا أنه رأيه الحسن ويشير إلى نفسه. قال أنا ما أريد، لأنه كان يكذب، لهذا كان يقول وكان يكذب على الحسن، وهذا دأبه يعزون إلى فلان قال فلان وعلان قال، ولا يعني مسألة مختلفة، فلان نقل عنه كذا وفلان، فكان يكذب على شيخه لأجل تبرير بدعته. قال أنا ما قلت أنه كلام الحسن، قلت هذا من رأيي الحسن، أنه رأي نفسي هي الحسن. لهذا يذكر عاصم بن الأحول رحمة الله عليه أنه دخل على قتادة فوجده يقع في عمرو بن عبيد فاغتاظ، قال يعني أما أنه لا ينبغي للعلماء أن يتكلم بعضهم في بعض. فقال قتادة رحمه الله تعالى، قال يا أحول، قال أما إنك لا تدري أن الرجل إذا ابتدع شيئا فلا بد أن يذكر حتى يثبت. فقال عاصم الأحول، قال فخرجت من عنده، قال وأنا مغتم، يعني ما يعني ما اقتنع أن يقع بعض العلماء في بعض مثل ذلك. قال فما لبثت أن وجدت عمر بن عبيد يحك آية من المصحف عياذا بالله، ولتذكرني بهذه المواقع العنكبوتية والمحو والنقاط واللف والدوران، هذه سنة أولئك أهل الأهواء والبدع، والله العظيم فهي سنن توارثها القوم جيلا عن جيل. فقال فوجدته يحك آية من المصحف، فقال سبحان الله. فلما انتبه إليه عمر قال لا سأعيدها، يعني يعيد كتاب هذا لأنه يعني ينقل الآية حتى يثبت بدعته، قال لا سأعيدها، يعني يريد سيعيد كتابتها في موضعها. قال أعيدها الآن، قال أعيدها الآن، فلما كرر عليه قال لا أستطيع، يعني ما أراد أن يرجع أبدا، قال لا أستطيع أن أرجع الآن، خلاص مشى في بدعته لن يرجع، قال لا أستطيع. لهذا تأكد عاصم أن كلام قتادة فيه صحيح، في أول الأمر اغتاظ، نعم واغتم لذلك، كيف يعني، قال ما ينبغي للعلماء يقع بعضهم في بعض، ما ينبغي ونحو ذلك. تأثر بهذا يعني صراحة، يعني لو تأتي وتقارن ما يحدث في ساحتنا لوجدتها بالتمام والكمال، حتى أن هارون موسى أخي الأطهر مشهوره، ولأنه يذكر عن يوسف السختياني أنه دخل عليه ابن كثير، ولما دخل عليه قال من أين، يعني أين كنت؟ قال كنت عند عمرو بن عبيد. قال فذكر لي شيئا واستكتمني، قال لا تخبر هذا مثل ما يعني قضية الصلاة التبارع يخبر بعض البعض في الأذن، استكتمه في هذا يعني الفتوى وهذا الحكم نحو ذلك. من ذلك ما هي المسألة؟ قال له لا جمعة بعد عثمان، يعني بعد مقتل عثمان يعني لا جمعة، يعني لا نصلي الجمعة وقد يعني قتل الخليفة ذلك، فأهدر الجمعة، أهدر الجمعة. وكما يعني علمتم من الصلاة، صلاة الجمعة بالدور ونحو ذلك، ويعني الإنسان صراحة والله الذي لا إله غيره، لو الشباب يرجعون إلى مثل هذه الآثار السلفية لوجدتمون، لأن هؤلاء الجهابذة حاربوا هذه الأفكار يومها، التاريخ يعيد نفسه لكن بصيغتنا بأخرى، مع اختلاف نوعا ما في الأسماء والأزمنة ونحو ذلك، ولكن البدعة هي فيها هذا. نسأل الله عز وجل أن يثيبنا جميعا وأن يغفر لنا زللنا وتقصيرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. فنتم ما بقي من كلام الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في ذكره لمقالات عمر بن عبيد المعتزلي. قال رحمه الله تعالى: وقيل له كيف حدث الحسن عن سمرة في السكتتين. حديث سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سكتة إذا دخل في الصلاة، والثانية إذا قضى قراءته، يعني بعد تكبيرة الإحرام يسكت عليه الصلاة والسلام وعند الانتهاء من قراءة السورة. فلهذا قيل لي عمر بن عبيد يعني كيف حدث الحسن عن سمرة رضي الله عنه في السكتتين. فقال عمر: ما تصنع بسمرة؟ ذم سمرة رضي الله عنه. قال: قبح الله سمرة عياذا بالله. فيعلق الشاطبي ويقول: بل قبح الله عمر بن عبيد. فانظروا كيف كانوا ينالون من خيرة الناس يومها رضي الله عنهم ويطعنون فيهم. وسمرة رضي الله عنه خص بطعون الخوارج خاصة، لأنه كان يحذر منهم تحذيرا شديدا. لهذا كما يذكر الحافظ ابن حجر حين جاء إلى ترجمة سمرة رضي الله عنه قال: وكان شديدا على الخوارج. قال: فكان يطعنون عليه. فكانوا قال: وكان الحسن وابن سيرين يثنيان عليه خيرا. وقال في موضع آخر قال: وكان رضي الله عنه شديدا على الحرورية. قال: وهم قال: ومن شابههم يطعنون عليه، يعني لما كان شديدا عليهم فكانوا يطعنون على سمرة رضي الله عنه. وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون هؤلاء الأهواء والبدع. إذا قمت عليهم وحذرت منهم وحذرت من منهجهم، يعني قاموا عليك بهذه الوسائل الخبيثة. قال: فكانوا يطعنون عليه. قال الحافظ بن حجر: وكان رضي الله عنه يعني عظيم الأمانة، يعني حافظا للأمانة. قال: صادق الحديث. قال: يحب الإسلام وأهله، يحب الإسلام وأهله رضي الله عنه. لهذا قال البيهقي كذلك الإمام حين ذكر هذه المقالة الخبيثة من عمر بن عبيد وطعنه في سمرة نفس الكلام، قال: بل قبح الله عمر بن عبيد ورضي عن سمرة وعن الصحابة أجمعين. ثم قال: وسئل يوما عن شيء فأجاب فيه. فقال الراوي، يعني بعدما أجاب عمر بن عبيد، قال الراوي: قلت: ليس هذا أو هكذا يقول أصحابنا، يعني قال: هذا ليس من كلام العلماء، يعني الشيء الذي تذكره ليس من كلام أئمتنا وأصحابنا. فقال عمر بن عبيد: ومن أصحابك؟ لا أبن لك. قال: من أصحابك؟ قال: قلت: أيوب ويونس وابن عون والتيمي. قال: قلت: أيوب
ويونس وابن عون والتيمي. قال عمرو بن عبيد: أولئك أنجاس أرجاس. قال: أموات غير أحياء، عياذا بالله. فانظروا هذه سيرتهم، هذه سيرتهم في الطعن في يعني في السلف الصالح وأئمة السلف وأئمة العصر. فأيوب السختياني سيد العلماء، الإمام القدوة. كان سفيان بن عيينة رحمة الله عليه يقول ما رأيت مثله، أيوب السختياني. ويونس بن عبيد البصري رحمة الله عليه، الإمام الحجة القدوة، كان من أفاضل صغار التابعين. وابن عون عبد الله بن عون الذي سبق أن ذكرناه رحمة الله عليه، كان يعني الإمام القدوة، كان الحافظ الذهبي يقول هو أحد الأئمة في العلم والعمل، أحد الأئمة الكبار، مرجع في العلم والعمل. وكان أيضا سليمان التيمي رحمة الله عليه، هذا الإمام الشيخ الإسلام، كان يقول حفظ ذاهبي عنه، وقال كان مقدما في العلم والعمل، كان مقدما في العلم والعمل. فيأتي إلى هؤلاء الذين ورثوا العلم السلفي عن الحسن وابن سيرين، فكانوا مرجعا في وقتهم للأمة، وكان هؤلاء هم من يقتدى بهم. فيأتي هذا فيطعن بهم، فيطعن ويلمزهم ويشتمهم بهذه العبارات، وهذا دأبهم، وهذا دأبهم. لهذا قال: لا أبا لك، فانظروا كيف رماهم، وقال من أنهم الأرجاس والأنجاس، وأنهم أموات غير أحياء. هذا يعني هذه السيرة في جميع أهل البدع. لهذا كما ينقل اليسع عن أن واصل بن عطاء تكلم مرة فقال عمرو بن عبيد: أما تسمعون، يعني قطع كلام شيخه وصهره الذي صاهره، قال: أما تسمعون إلى كلام الشيخ؟ قال: ما يعني يريد؟ قال: ما كلام الحسن وابن سيرين إلا خرقة حيضة مطروحة، يعني أمام كلام شيخه. قال: انظروا إلى كلامه، يعني فيعظمه أمام السامعين. قال: انظروا، هذا هو الكلام. قال: وأنتم ترجعون إلى الحسن وإلى ابن سيرين ونحوهما. قال: ما كلامهم إلا أمثل هذه الخرقة، عياذا بالله. وهذا كثير ما نسمع، يقولون أن هؤلاء العلماء يعني علماء حيض ونفاس، وأنهم علماء سلطان وحكام، نحو ذلك من العبارات الساقطة المشينة الخبيثة. لهذا هنا قال: انظروا، يعني لما ذكر، قال: من أصحابه؟ فذكر هؤلاء، وكانوا يعني يومها العلماء يقول أنها خاصة الثلاث الأول، يعقوب وأيوب ويونس وابن عون، كلهم يقول كان إليهم المنتهى في العلم، كانوا مرجعا قدوة هؤلاء الثلاث خاصة، كانوا يعني ورثوا علم من سبقهم كالحسن وابن سيرين. فيأتي هذا مثل هذا الضال المضل فيطعن بهم. قال: فهكذا أهل الضلال. كلام بعد هذه النقولات عن عمرو بن عبيد وذم للسلف وللصحابة رضي الله عنهم. قال: فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضعتهم تنفق، يعني حتى يروجون لبضاعتهم، يروجون لها ويجدون من يتساقط ويتلاهف لأخذها والإشادة بها. قال: هذه يعني لعل بضاعتهم تنفق. قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. قال: فلا بد أن ينالوا من أمثال هؤلاء حتى يعني يروجون لبضاعته. قال: وأصل هذا الفساد، اسمعوا، قال: أصل هذا الفساد والابتداع الذي يدعو إلى هذه الفرقة والطعن في السلف والعلماء وإمة العصر، قال وأصل هذا الفساد قال من قبل الخوارج، فالطوائف الخارجية هي أصل هذا الفساد، هي التي دعت أول ما دعت إلى، والخوارج كما هم يعني أصحاب دنيا، لا يعني رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحقر أحدكم الصلاة والقراءة ونحو ذلك وما يعني يتعبدون به ربهم سبحانه وتعالى، رغم هذا أنهم أصحاب دنيا. لهذا لما سئل الحسن البصري عن الخوارج قال هم أصحاب دنيا، يريد أن يتزلف، يريد أن يرائي، يريد أن يشتهر، يريد إما من عند من قبل السلطان أو من قبل الناس أو من أعوام الناس، أو يريد أطماعا مالية ونحو ذلك، قال هم أصحاب دنيا. فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة لما عارض النبي عليه الصلاة والسلام وقال اعدل، ماذا في القسمة، في شيء من حطام الدنيا. لهذا الحسن لما سئل عنهم قالوا ما أصحاب دنيا، فالرجل يعني ما فهم، قال كيف الرجل يرمي برمحه حتى ينكسر وقد يعني ترك عياله وأولاده، قال فكيف يكون أصحابه؟ قال لا، قال اسألني أو أجبني عن السلطان، سألني وأجبني عن السلطان ماذا يقولون في الحاكمية والسلطان. قال دعك من هذا أنهم ترك أهله وعياله وقاتل حتى انكسرت يعني انكسر سيفه ورمى برمحه، قال فأنت تأتي تقول لأصحابه؟ قال بلى نعم. قال لا دعك من هذا، قال أجبني عن السلطان فماذا يقولون في مسائل الحاكمية والسلطان، وكيف يعاملونه، وكيف يرون حقوقه ونحو ذلك، فدعك من هذا. هذا في أول ما من خرج بكلامه عن النبي عليه الصلاة والسلام ذي خويصر كان طالب دنيا، قال اعدل في القسمة، قال ما عدل، فعارض النبي عليه الصلاة والسلام يومها. لهذا النبي كان سيخرج من ذئ هذا أقوام، نعم تحقر الصلاة وتحقر كذا وكذا من العباد، قال لكن قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لذا قال وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج، قال فهم أول من أفشى قال لعن السلف الصالح، يعني الطعن والسب للسلف الصالح، قال وتكفير الصحابة رضي الله عنهم عن الصحابة أو رضي الله عن الصحابة، قال ومثل هذا كله قال يورث العداوة والبغضاء. يعني هذه الطوائف وهذه السباب التي تقع على أئمة الأمة قال هي سبب هذه العداوات. بعضهم لما يتكلم في أمثال الفوزان والإمام الألباني وغير من هؤلاء العلماء الذي صاروا مرجعا وقدوة للأمة، حينئذ ماذا تنتظر؟ فلا شك أنه يأتي من يقول نعم أولئك يعني يفتون السلطان، ويأتي ثالث ورابع فيطعن بهذا، يقول هذا فلان رد عليه وكشف عورته ورد كذا، فيثيرون الأخطاء وهذه الزلات نحو ذلك. فلهذا هذه السباب أولئك خيرة الناس، يعني هذه يعني مزالق أولئك أصحاب الأهوى والبدع. لهذا قال ومثل هذا كله يورث العداوة والبغضاء بين الأمة وبين المسلمين. قال وأيضا فإن فرقة النجاة، يعني الطائفة المنصورة الناجية أهل السنة والجماعة، قال وأيضا فإن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بمعاداة أهل البدع، قال والتشريد بمن بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم. قال جميع من يريد أن يلحق بهم قال لابد أن نفضحه ونحذر منه. قال والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، قال بالقتل فما دونها، إما بالقتل كما يعني وهذه وظيفة السلطان وجنده، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ألجر في ذلك. قال ومن دون ذلك يعني بالتحذير منهم وعدم مجالستهم وهجرهم وعدم يعني مناكحتهم كما جاء عن السلف، فلهذا كانوا يعني يحذرون منهم ومن مجالستهم والسماع إلى شبههم، كما بعضهم يعني كثير ما يعني وهذا خطأ، يعني بعضهم يقول أنا يعني أبحث عن الحق، فتجده يتلقف أي شبهة ثم يأتيك ويسألك فلان قال كذا، دعك من هذا، مواضع شبهة لا تدخلها، لأن هذه القلوب ضعيفة كما قال الأئمة، وهذه شبهة خطافة قد تخطف بك بل وتقسم ظهرك. لهذا المؤمن عليه أن يحفظ دينه، أن يحفظ ولا يدخل هذه المواقع ولا ينظر فيها إلا إذا كان شاكا في منهج سلفه. لهذا قال والتنكيل بمن حاش إلى جهتهم، قال بالقتل فما دونه، قال وقد حذر العلماء من مصاحبتهم ومجالستهم، قال حسب ما تقدم، حسب ما تقدم. ويعني من النعم العظيمة على الشاب السلفي من أهل السنة والجماعة الذي استقام أن ينعم ربه سبحانه وتعالى عليه بأن يلزم عالما من أهل السنة، هذه من نعم الله جل وعلا عليه. لهذا أثر عن كثير من السلف، منهم أيوب السختياني رحمة الله عليه، كان يقول من أن من سعادة الحدث والأعجم، الحدث يعني الشاب الصغير، يعني الشاب يعني الصغير والأعجمي الذي يعني لا يحسن فهم اللغة ولا يدرك ذلك ونحو ذلك، قال أن يعني يوفقهما الله جل وعلا إلى عالم من أهل السنة. قال هذه من سعادة الحدث، يعني الشاب الذي يكون في مقتبل العمر والأعجمي الذي لا يفهم اللغة العربية أن يوفق لمثل عالم من أهل السنة فيلزمه ويدله على السنة ويصوبه وينصحه. لهذا حتى ابن شوذب جاء عنه مثل، قال من نعم الله جل وعلا على الشاب، قال إذا نسك، إذا استقام، إذا استقام قال قال أن يوفى لعالم من أهل السنة، قال فيحمله عليها. قال هذه من نعم الله جل وعلا على الشاب وطالب العلم نحو ذلك أن يوفق لمثل هذا، أن يوفق لمثل عالم من أهل السنة فيأخذ بيده ويدله على السنة ونحو ذلك. حتى أن كما جاء عن يوسف بن أصباط وهو أحد سادة المشايخ الزاهد رحمة الله عليه، قال يقول أن يقول أبي كان قدريا، قال وكان أخوالي روافض، قال فأنقذني الله بسفيان، سفيان الثوري رحمة الله عليه، انظروا يعني إلى الصدق. قال وهذا يعني كان قريبا من الضلالة، ووالده كان قدريا يقول بالقدر، وكان أخواله روافض، قال فأنقذني الله بسفيان، سبحان الله العظيم. فهذه من نعم الله جل وعلا على طالب العلم أن يوفق لصاحب سنة يدله عليها وينصحه ويدله، فهذه من نعم الله جل وعلا، وأن يكون بعيدا عن أهل البدع وأهل الأهواء الذين لهم آراءهم التي ترد النصوص الصحيحة. لهذا كان حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن يعني من يلزم، هل نلزم؟ قال صاحب حديث لكنه ضعيف، قال أو ألزم فقيها لكنه من أهل الرأي. قال الإمام أحمد بصريح العبارة، قال أما إن ضعيف أهل السنة خير من قوي الفقيه القوي من أهل الرأي، قال الضعيف من أهل السنة خير من، قال بل يلزم هذا صاحب السنة وصاحب الحديث وإن كان ضعيف وإن كان فيه ضعف وإن كان فيه ضعفا. طيب قال وذلك مظنة، يقول الشاطبي وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، قال لكن الدرك، قال ولكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة، يعني هذه لما نعادي هؤلاء الذين هم على شيء من البدعة واتباعهم لأهوائهم، قال الدرك كله، نعم نحن يعني نبغضهم ونحذر منه نحو ذلك والأصل الاجتماع للفرقة، قال لكن الدرك كله على هؤلاء هم الذين يعني خالفوا الجماعة وهم الذين شقوا العصا وهم الذين خالفوا هذه النصوص. لهذا قال لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن الجماعة، قال بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين، قال لا على التعادي مطلقا، لا أنك يعني فارقته وحذرت منه، قال هذا أنت يعني مأجور على ذلك، وإنما الإثم عليه لأنه هو الذي خالف الجماعة، وهو الذي شق العصا، وهو الذي اعتزل. قال أما أنت إن أبغضته فأنت مأجور، قال لهذا الإثم لا يقع على مطلق التعادي، قال هذا مأمور به، لهذا قال كيف ونحن، قال مأمورون بمعاداتهم، قال وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة، هو الذي عليه أن يتوب أن يرجع، لا أن تذهب أنت إلى جهته أو أن تأخذ يعني أن تجد له مبررات. لهذا لتعلموا كان الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول لا لا لا, لا تصح الموالاة، موالاة هذا الدين وموالاة أهله، قال لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، نقطة إلى الصدر، قال لا تصح الموالاة، قل أنا والي والسنة وأهله وغير ذلك، فلا بد من أنك، فلا تصح هذه الموالاة إلا بالمعاداة، إلا بالمعاداة. بهذا يعني إن شاء الله يعني أكون قد يعني أتينا إلى آخر كلام الشاطبي رحمة الله عليه. والكتاب هذا كتاب الاعتصام يعني على ما فيه يعني، لكنه كتاب ماتع، فيه من الأبواب ما يشفي كثير من يعني ويطفئ كثير من الأدواء ويقضي عليها كلية. هذا أسأل الله عز وجل أن يعيننا على الخير وأن يثيبنا على ذلك وأن يوفقنا لكل خير وأن يجمع شملنا على الكتاب والسنة على فهم أولئك السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أشكر الشيخ على ما فات وأجاب وقدم، جزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان الحسنات. أستاذنا الشيخنا بارك الله فيه في طرح بعض الأسئلة، كان هذا بحث واحد
أنا عن بتي أنا أفضل أدوى خلاص
قول هذا من كان ظاهر السنة ثم ظهرت مخالفته لها وظهر أن في كتبه ومؤلفاته سرقات علمية وأمور تخالف الطريقة السلفية، فكيف العمل مع كتبه؟ هل يحتفظ بها أم يتخلص منها؟ وما هي الطريقة الصحيحة لذلك؟
يا إخوان، هذه قضية أني سمعت يعني أن بعضهم يعني صور يعني حرق لي الكتب متباهٍ بهذا، يعني هذا العمل يعني صراحة يعني هذا لا نحبذه ولا ندل عليه. لكن في قضية الحرق ما الحرق، في يعني العلماء قديما منهم من أمر بإحراق بعض كتب المبتدعة، حتى في مغربنا هذا يعني أحرق الإحياء للغزالي أبي حامد، بل أقول بل أحرقت في عصر ما أحرقت المدونة. لما؟ حتى لأن الناس كانوا إذا حدثوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه ليست في المدونة، فلأجل إغلاق هذا الباب من التعصب المذهبي ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام أحرقت المدونة، وهي من كتب السنة، وهي من كتب السنة. لكن هذا التقدير هذا لا يأتي فيفتي به أيا كان، إنما هذا مرجعه لأهله، هم الذين يقررون ويأمرون بحسب ما يوجد في الكتاب من مفسدة. أما إذا وجدت المصلحة الراجحة عن تلك المفسدة فهذا ليس يعني من الأعمال يعني أعمال من العمل الطائش يعني تريد ذلك فتنشرها وتدل عليه ونحو ذلك أبدا. فهذه الكتب أقول إذا كانت فيها من الأشياء التي تخالف الأصول السلفية هذه لك أن تتخلص منها، لكن إذا كانت يعني مسائل التي، لأن ما من كتاب حتى عند يعني بعضهم يقول طيب وهذا كيف تقول هذا كتاب الحافظ بن حجر وهذا كتاب النووي وهذا كتاب فلان من الأئمة؟ كذلك نقول يعني هؤلاء يعني الزلات التي وقعت في كتبهم يعني وهم أئمة السنة من أئمة السنة وإن زلت بهم يعني أقلامهم فكتبوا ما كتبه أولئك الأئمة من هذه الأخطاء العقدية، لكن يعني كما ذكرنا سابقا أن هؤلاء ما كانوا يعني ما جلوا على خير ما لا يعرفونه، فيعني حفظت كتبهم وحفظت لهم منزلتهم. أما يعني الكتب التي ذكرها السائل أقول يعني هذا بحسب يعني كانت ترجع يعني فيها من الفتاوى اللي ينتفع بها ونحو ذلك فليبقها، وإذا كانت يعني فيها مما يخالف له أن يتخلص منها. ما قضية بعضهم يعني أثارها ضجة عارمة كيف يؤمر بالآمن؟ السلف أنا أقول لك هذه المدونة وهي ليست من كتب المبتدعة، يعني نحن لا نتكلم عن كتب المبتدعة، إنما إذا كانت يعني أو كان هذا الكتاب يدل على مما يعني يتعصب له وصارت هي المرجع ويرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا الكتاب ونحو ذلك، للعلماء أن يصدروا مثل هذه الأحكام. فلهذا الإنسان يتريث، بعضهم ينفي وبعضهم يعني فشغبوا على، لهذا أنا أقول يعني طلاب العلم لمن يتريثوا ولا يعملوا هذه العواطف، لأن هذه العواطف عواصف، هذه العواطف عواصف، الإنسان يتريث وليس له أن يتجاسر فيقدم على قول شيء أو على فعله وليس له سند في ذلك، وليس له سند من سلفه أو من أحد الأئمة والعلماء.
نعم جزاكم خيرا. يقول أحد الدعاة أصلحه الله قال دفاعا عن صاحب الإنكار العلني: لماذا تقولون عنه فتح باب الشر ولا تقولون فتح باب خير؟ لأنه جعل للإنكار ضوابطا أو ضوابط، هو الإنكار منتشر في المجتمع على إطلاقه دون ضوابط.
أقول أن هذا الضوابط هذه يا إخواني، هذه الضوابط وضعها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عياض، فأنا نحتاج إلى ضوابط أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام وضع الضوابط في صفة وكيفية النصح للولاة، فلا نحتاج إلى ضوابط مبتكرة مخترعة، ما نحتاج إليها. لهذا إذا جاء يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام فلا ينظر إلى أقوال من قال أي كان، فجميع أخبار من يعني يريد أن ينظر ويقاعد، فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يكفينا ضابطا وقاعدة نحو ذلك. فنبينا عليه الصلاة والسلام حال إرادة النصح للأمراء والسلاطين قد وضع الضوابط وهي مفهومة وعمل على أساسها كثير من السلف من الصحابة بل ومن جاء بعضهم، حتى الإمام أحمد رحمة الله عليه يوم مواقعة أولئك الخلفاء لوقوعهم في المسائل الكفرية، فإنه رحمة الله عليه كان يدل من معه حتى من العلماء كما سمعتم على الصبر، وكان يرجع وينصح حتى وهو يعذب، يقول يا أمير أو يا أمير المؤمنين دلني على كلام لربنا سبحانه وتعالى أو سنة للنبي عليه الصلاة والسلام أقول بها. لهذا وكان رحمة الله عليه كان يصلي وراء هؤلاء يوم كانت تلك الدولة، يصلي الجمع خلفهم ويصلي الجماعات، بل كان يدل على أولئك الخوارج الذين خرجوا على الخليفة ويأمر بالجهاد ومقاتلة أولئك الخوارج مع الخليفة. لهذا هذه سيرة السلف مدونة، فلا محتاج إلى قضية التقعيد أو إعادة النظر أو الضوابط نحو ذلك، فنبينا عليه الصلاة والسلام قد كفانا المؤنة. لهذا كثير من السلف نحن لا نحتاج إلى اختراع في الدين أبدا، السلف يقولون اتبع ولا تبتدع فقد كفيت. خلاص احنا ما نحتاج الى اختراع وإعادة نظر، هذه قد كفيت، عليك أن تتبع فقط. هذه ليست بالعلوم التجريبية التي تحتاج إلى رأيك أبدا، عليك أن تتبع فقط، ولا يجوز لك شرعا أن تبتدع، فقد كفيت، كفوك المؤنة أولئك الأصحاب وسلفنا الصالح. لهذا بعضهم يقول لا وفيبدأ. لهذا كان العلماء قديما حتى العلامة ربيع بن هادي المدخلي لما كتب في فضل أهل الحديث وأنهم المقصودون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم طائفة الناجية المنصورة، قالهم أهل الحديث لأن أولئك أهل الحديث والأثر كانوا ممن قد بعد كل البعد عن هذه الآراء والأقيسة ونحو ذلك. لهذا الإمام أحمد كما سمعتم كان يدل على الضعيف من أهل السنة ولا يدل على القوي والفقيه من أصحاب الرأي والآراء. نعم.
يقول بعض الناس ما زال يتعلق بمقولة فلان عالم يرد خطأه تحفظ كرامته، فكيف يرد عليه؟
هذا إذا كانت من الزلة. نعم. أما إذا كانت من المسائل المبتدعة التي ينظر لها ويحزب لها ويكتل لها، ولهذا لابد من التفريق بين زلة العالم الذي تحفظ كرامته وبين من يواقع بدعة فيريد أن ينتصر لقوله ويشهد ما يريده من الآراء والأقوال، وحتى كما قال الشاطبي يحتاج العلماء إلى الجواب عنه وعن آرائه، وتجده يكتل ويتعصب الناس له ويوالون ويعادون، فحينئذ خرجنا من مسألة الزلة التي نحفظ بها كرامة القائل، وبين المتعصب الذي يريد أن يشق عصا المسلمين، فرق بين هذا وذاك. هذا لا بد من التفطن لمثل هذا، لهذا لا يقال هذا. لما جاء الشاطبي رحمة الله عليه إلى مسألة من يقال في حقه أنه صاحب بدعة وصاحب هوى، قال إنما تطلق هذه العبارة في حق من؟ قال في حق من احتيج إلى الجواب عن بدعته وكتب الناس وتعصب الناس لقوله وشق العصا وتحزب الناس لقوله، هذا لا بد من التحذير منه ومن مقالته. هذا قال ينسب إلى أهل الأهواء والبدع. نعم. لهذا بعضهم كما زلت العلماء عموما كما كان السلف يقولون قال تضرب له الطبل، يعني زلت العلماء. نعم بالفعل تضرب لها يعني الطبل، يعني كان بعض الناس يطبل ويصفق لزلة عالمه وشيخه، وهذا يعني ترك السلف هذه يعني هذه الكلمات، أن يعني هذه الزلات نعم لها أتباع، يعني تجد من يقبل لمثل هذه الزلات والمخالفات ونحو ذلك.
هناك من يستشكل عدم وجود تحذير صريح من علماء السعودية من صاحب الكتاب العلم.
والله تكفيكم الإشارات، لأن ترى الموضع عندهم ليس كما كان قديما، يعني الآن بعد فتنة ليبيا هذه يعني التصريح بالأسماء والدول يعني صارت مسائل يعني تجاوزت يعني المحيط العلمي، صارت أشياء يعني ينظر إليها من الناحية السياسية ونحو ذلك. لكن يعني قضية الإنكار عليه وبدأ هذا موجود في كلامهم جميعا، يعني هذا الإنكار عليه وهما يعني صرح به أو لمح ونحو ذلك، هذا في يعني ثم قضية الناس تدندن دائما حول هل الجرح هذا لابد أن يتولاه عالم كبير أو أن الجرح يأتينا لابد أن يأتينا من خارج، هذا كلام، هذا ليس بكلام العلم، هذا إنما نحن إذا كان الخطأ قد صدر وجد من رده وإن كان من صغار طالبة العلم وبدليله فله ذلك، هذا إنما نحن نتبع الحق والدليل. أما الشخص قل لا أنت ليس لك ولا بد أن فلان يأتي ويتكلم ولماذا فلان، هذا من الضوابط، هذا من أين يعني استقى القائل هذا؟ أبدا، إنما إنسان يطلب الدليل ويقف مع الحق حيث دار. أما أن يقال لا بد من فلان يتكلم لماذا فلان ما تكلم، ثم هذا الكلام يعني في هذه الزلات ونحو ذلك وهذه الانحرافات جاءت على ألسنة كثير من المشايخ سواء في بلدنا هذا أو خارج هذا البلد، فأقول في أكثر من بلد ردوا هذه الزلات وهذه الأخطاء. نعم.
وبخصوص البنوك الإلكترونية، أنا طالب جامعي أكملت الدراسة ولم أجد عملا فتربصت للعمل عبر الإنترنت وفتحت موقعا إلكترونيا يحتاج استضافة ونطاق وكل هذا مدفوع ويستلزم استخدام بطاقة دفع إلكترونية، فهل هذا جائز؟ بارك الله فيك.
أنا كلها لا أعرف الطريقة، لكن إذا كانت في أخذ هذه البطاقة يعني مشاركة للبنوك الربا فلا يجوز، كانت لابد من دفع كذا وأنك تنخرط وأنك تدفع كذا، وإذا كانت للحاجة فلربما تنزل هذه الحاجة يعني منزلتها إما ضرورة نحو ذلك، أما إذا كان لغير حاجة فلا يجوز إنسان معاملة بنوك الربا نحو ذلك. وإن كانت يعني هذه الطريقة على البطاقات التي أذكرها أنا لا أعرفها، لكن إذا كانت يعني مما تجعلك تشارك هذه البنوك التي قد قامت على شيء من المحرمات والربا المحرم نحو ذلك فهذا لا يجوز.
يقول هل يجوز إجابة دعوة أحد الأقارب مال مختلط يبيع التبغ والدخان؟
إذا كان ماله مختلط فالمسألة يعني في الحقيقة يذكر شخص تيمية ومسألة خلافية، في قضية الأغلبية في أغلبية المال، فإذا كان يغلب على ماله يعني المال الحلال فهذا يعني الحكم لهذه الأغلبية فبحسب، أما إذا الاختلاط يعني ما ظهر لك وأردت أن تتورع فلك ذلك. أما قضية أنك إذا أكلت لابد من التفريق، هنا استجابة دعوته هذا فيه يعني كالإقرار على منكره، أما قضية أن إذا أكلت هل تأكل حراما فلا، لأن الحرام يخصه لا ينتقل إليك، يعني الحرام هذا لا ينتقل إليك، وإنما إقرارك لمنكره بمجيئك إلى بيته واستجابة دعوته هذا اللي لا بد. أما إذا رأيت أنك إن ذهبت إنما اتخذ هذا مطية لنصحه حتى يرجع عن مثل بيع هذه المنكرات فلك ذلك.
قل أحسن الله إليكم شيخنا، هل المخالف في أصل من الأصول ونوصح ولم يتراجع بكابر وعانت يلحق بأهل البدع وبارك الله؟
هذا ذكرنا يعني الجواب عنه، المسألة ليست بالتعداد يعني أخطأ في مسألة واثنين وثلاثة، وإنما ينظر إلى عظم هذه البدعة وهذه المخالفة، فإذا كانت هذه المخالفة مما يعني يأتي على جماعة المسلمين ويقسم عصا المسلمين ويشتت شملهم ويدعوهم إلى الفرقة ونحو ذلك، هذه وإن أخطأ في مسألة واحدة. هذا أبو بكر الباقلاني كان ممن رجع يعني بعد كان أشعريا كان ممن رجع، فكان الشيخ سلم تيمية يثني عليه وأنه من أفضل المنتسبين إلى الأشعري، كان من أفضل المنتسبين إلى المتكلمة أو إلى المتكلمين يعني إلى الشاعرة، وكان يعني يرد على جميع الطوائف يعني يرد على الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة وجميع الطوائف كان يرد عليه، إلا أنه في قضية الصفات الفعلية الخبرية ككلام ربنا سبحانه وتعالى وضحكه جل وعلا ونحو ذلك، هذه بقيت فيه رواسب المعتزلة، فكان يرى أنه إذا قال بها فهذا كأنه يثبت أن الله جل وعلا يعني يخضع للحوادث، يعني أن الله عز وجل يتكلم اليوم ويسكت غدا ويضحك اليوم، فقال هذا ما ينبغي في حق الرب جل وعلا. فرغم أنه يعني في صفة الاستواء يثبتها وباقي الصفات أيضا، لكنه في هذه الصفات الفعلية رغم هذا ورغم ثناء بعض العلماء عليه لأنه يعني يذكر مع كتب في هذا كتاب التمهيد وعنده الإبانة يذكر مع أفضل هؤلاء المتكلمين من الأشاعرة بعد الأشعري أبي الحسن الأشعري، فيذكر أبو بكر الباقلاني ثم ابن فورك في رجوعهم وأخذهم يعني بعموم منهج السلف، لكن قام عليه يعني أقصد الباقلاني قام عليه أبو حامد الإصفرائيلي، كان يحذر منه أشد التحذير حتى يقولون أنه ما كان إذا أراد أن يخرج لدكان ويعني ليشتري يلبس برقعة برقعة النساء فيغطي وجهه لشدته عليه، كان يحذر منه ومن مجالسته ومصاحبته والسماع منه، وإن كان أخطأ في هذه المسألة ويعني كان مترددا يعني لأنه يقول يعني كان بين قواعده وأصوله القديمة وبين رجوعه إلى مذهب السلف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك فيه.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.